أيها الإخوة، هذا هو الشريط 21 من شرح كتاب الصلاة،
والتفسير هو فتح القدير، فتح القدير للشوكاني، واضح؟ في تفسير القرآن، فتح القدير للشوكاني في تفسير سورة الفاتحة، فإنه قد تكلم في الفاتحة على هذه المسألة لما بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين، تكلم على الحمد وبين هذه المسألة. لو رجعت إلى جميع التفاسير، لكن الشوكاني قد شمل وأرجع أيضا أو رجع إلى ابن جرير وإلى غيره. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لحضور مثل هذه الدروس؟ نعم، يجوز للحائض أن تدخل المسجد لحضور هذه الدروس، وقد بينت هذه المسألة في شرح فتح الباري، وقد سقت الأدلة هناك، ونعيد عليكم بشكل يعني سريع من الأدلة الدالة على جواز دخول المرأة الحائض. حديث عائشة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الحمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك أو ليست في يدك. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدخل المسجد وهي حائض، فلو كان لا يجوز الحائض أن تدخل المسجد لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تدخلي ما دام أنت حائض، لكن أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل وتأتي بالقمرة. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا كما يقول العلماء الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يصار إلى التحريم والمنع إلا بدليل، ولا دليل يوجد يمنع من دخول الحائض المسجد، واضح؟ ما يوجد دليل يمنع، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي وهي حائض، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. الحاج هل يدخل المسجد؟ نعم يدخل المسجد. إذن ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، بأن يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج واستثنى غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، ما قال غير أن لا تدخل المسجد وغير أن لا تقرأ القرآن وغير، لا، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الأصل، فيجوز لها أن تدخل حتى قراءة القرآن، هذه بيناها، فيجوز لها على الأصل. فمن قال أو قال بالمنع يطالب بالدليل، ولا نعلم دليلا يدل على منعها، فلماذا نحرم، لماذا نحرم هذه المرأة من الدخول إلى المسجد والاستماع إلى الدروس؟ فتبقى على هذا الأصل وهو الجواز، أو نبقى على هذا الأصل حتى يأتي دليل، وبحثنا في هذه المسألة فلم نجد دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. لديكم سؤال ولا خلاص تتركون ننصرف؟ جزاكم الله خير، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على خطبة الحاجة، وتكلمنا على بعض ما ورد فيها، وسنكمل أو نتم النص كامل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: خطبة الحاجة. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومواعظه ودروسه بهذه الخطبة التي عرفت باسم خطبة الحاجة، وهذا نصها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقد تكلمنا على هذا المقطع، وبينا أنه ينبغي للمعلم وكذلك لمن كان خطيب أن يبدأ بهذه الخطبة ولا يترك هذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الخطبة كما سنبين ما فيها من أحكام ومن فوائد. كذلك بينا لكم مسألة التشهد وأنه لا بد من ذكر التشهد في الخطبة، وذكرنا لكم النص الذي قد قال صلى الله عليه وسلم فيه: كل خطبة لا يبدأ فيها بالتشهد فهي كاليد الجذماء. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تكلمنا عليه؟ ما تكلمنا. قوله وأشهد أن لا إله إلا الله أي أقر إقرارا كاملا أن لا إله إلا الله، وشرحنا لكم معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وبينا لكم إعراب معنى لا إله إلا الله، قد أعربنا لكم لا إله إلا الله في الدروس الماضية، وبينا أن لا هنا نافية إلى آخره، وبينا أن الخبر محذوف تقديره حق، لا نافية تعمل عمل إن، إله اسمها اسم لا، أين الخبر؟ الخبر محذوف تقديره حق، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وبينا لكم الأوجه الأخرى التي قد ذكرها بعضهم في تقدير هذا الخبر، وأن جميع الأوجه التي قد ذكروها باطلة، فمنهم من قال لا إله موجود وهذا باطل، واضح؟ إلى غير ذلك مما ذكروه، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال لا إله إلا الله، فاستثنى من جميع المعبودات أن الذي يعبد بحق من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وكلمة التوحيد هذه لا بد من معرفة معناها، لأن كثير من الناس الآن يفسر هذه الكلمة المباركة بغير تفسيرها، فيقولون لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وهذا باطل، واضح؟ وإن كان المعنى صحيح، فإن لا رب إلا الله هذا معنى صحيح، ولكن تفسر هذه الكلمة بهذا المعنى فقط هذا باطل. لماذا؟ لأنه معلوم عند المشركين أن الرازق والخالق من؟ الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يقروا أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، لكن الخلاف حصل في توحيد الألوهية. لهذا العلماء يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية وهو توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فجميع المسلمين يقر بذلك، واضح؟ إلا ما طبعا غير المسلمين، ورد عن بعض الطوائف حتى الكفار يقر بذلك، إلا ما ورد عن بعض من أنكر الرب سبحانه وتعالى وقال أن هذه الأمور أوجدت نفسها بنفسها، واضح؟ وهذا باطل لا شك فيه، يأباه العقل والفطرة. وكذلك قلنا قسموا التوحيد إلى ثلاثة، وتوحيد الألوهية هذا الذي حصل فيه الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولئن أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا الذي أنكروه، كيف جعل الآلهة إلها واحدة؟ إذن هم علموا معنى لا إله إلا الله أنها لا معبود بحق إلا الله. أما الآن فتجد التفسير الباطل: لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا رب إلا الله، كل هذه التفاسير ليست هي معنى لا إله إلا الله، واضح؟ إنما معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من الآلهة ما هي تعبد من دون الله، وهذه الآلهة
باطلة، فالمستحق بحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. قال وحده لا شريك له، أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له سبحانه، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر المالك سبحانه وتعالى، وهو الموحد سبحانه وتعالى المستحق للعبادة لا غيره سبحانه وتعالى. وكذلك هو لا شريك له في أسمائه وصفاته. واضح؟ من وحد الله سبحانه وتعالى بهذه الأقسام سلم من الوقوع في الخطأ. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الذي يقول أشهد أن محمد عبده ورسوله لا بد عليه أن يتبع. تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنت مخالف لهذا الرسول؟ إن كان هذا التوحيد وهذه الشهادة خالصة نابعة من القلب لهذا النبي الكريم لكان الاتباع موجود، ولكن هذا زعم. ولهذا تجدون أن الشهادة دائما تقرن معها شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما تقرن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا حتى في الأذان. لماذا؟ حتى يتقرر في نفس المؤمن أنه لا معبود بحق إلا الله ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن لا بد من توحيد الله سبحانه وتعالى ومن توحيد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، لا بد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما الفائدة من شهادتك أن محمد رسول الله؟ وقوله عبده ورسوله هذا أعلى مراتب المدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يمدحه بعض المخرف بمدائح هي بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا تقول عبد، لا تقول عبد، وهذا باطل لا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد. واضح؟ كما في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بالعبودية. وفي غير ما آية ناداه الله سبحانه وتعالى بأنه عبد، وهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه عبد لله سبحانه وتعالى. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للمؤمنين. يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن عباس إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، أو ابن مسعود قال ابن مسعود إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك أنت فانتبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله. والتقوى هي أن لا يترك العبد شيئا مما يلزم فعله، وأن لا يفعل شيء مما يلزم تركه، ويبذل في ذلك جهده. هذه هي التقوى. واضح؟ هذه هي التقوى. وهو أن لا يترك العبد شيئا مما أمر به ولا يفعل شيء مما نهي عنه ويبذل بذلك وسعه حتى يصل إلى هذه الدرجة درجة المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة. بماذا؟ قالوا بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، وهذه الآية تقول اتقوا الله حق تقاته، فنسخت هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، ولكن هذا القول مجانب للصواب. لماذا؟ والصواب الجمع، الأولى الجمع قدر المستطاع، وهنا الجمع ممكن. ما هو الجمع؟ والصواب هو الجمع أن تقول اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا الآية اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، واضح؟ فلا نسخ. وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حاول، بل لا بد أن تتمسك بهذا الدين وتصبر وتصابر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ويأتيك الموت وأنت على هذه التقوى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربك حتى يأتيك الموت، اصبر على هذا الدين، فإنك ستجد من يخالف ومن يستهزئ ومن ومن ومن، ولكن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي، في رواية من سنتي من بعدي، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد. هذه هي الغربة بحق. القابض على دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر. لماذا؟ لأن القابض على دينه في هذا الزمان، بل في كل زمان، يجد المصاعب ويجد الاستهزاء ويجد القال والقيل والتكلم عليه. وكذلك المرأة إذا تمسكت بدينها وجدت الاستهزاء ووجدت الكلام عليها. لماذا؟ انظروا إليها كيف متحجبة متجلببة، ما زالت في عادتها القديمة، وليست هذه عادة قديمة أو تخلف، بل التخلف في التبرج كما بينا لكم. هذا هو، أو هذه هي الجاهلية الأولى كما قال الله تعالى. أما هذا الدين من تمسك به فهو كالقابض على الجمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ألذ هذا الجمر إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى، وما ألذ هذا الدين إذا وجدت من يستهزئ بك ويتكلم عليك، حتى أنه ورد عن السلف أنه من كان يستهزئ به أو يتكلم عليه ويغتابه يرسل له بالتمرات، فيستغرب ذاك ويقول لما؟ يقول أعطيتنا حسنات وأعطيناك هذا التمر مقابل هذه الحسنات. انظروا إلى دقة فقههم وعلمهم. فعليك أن تصبر على هذا الدين ولا تغتر بالقال والقيل وكلام الناس والاستهزاء، فإن هذا الاستهزاء لا يضرك شيء. فعليك أن تصبر وتصابر، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حال كونكم مسلمين. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يخاطب الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. من المراد بالنفس الواحدة؟ آدم. اتقوا الله الذي خلقكم من آدم. وقرأ ابن أبي عبلة واحد بدل واحدة، يعني بغيرها، على مراعاة اللفظ. واضح؟ على مراعاة اللفظ، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. من نفس واحد، من هو النفس؟ آدم. فالتأنيث باعتبار اللفظ، والتذكير باعتبار المعنى. واضح ولا لا؟ التأنيث واحدة باعتبار النفس، باعتبار لفظ النفس، والتذكير من نفس واحد باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى. ما هي النفس؟ آدم. واضح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. خلقكم من آدم، من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. خلق منها، أي خلق الله سبحانه وتعالى منها. ما المراد منها هنا؟ حواء. خلق من تلك النفس وهي آدم، خرج وخلق الله سبحانه وتعالى من تلك النفس من؟ حواء زوجها. واضح ولا لا؟ وهي حواء. وبث منهما، بث أخرج منهما وخلق منهما، من منهما هنا؟ آدم وحواء. واضح؟ خلق منهما، الضمير يعود على آدم وحواء. خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. واضح؟ خلق منهما أي من آدم وحواء. ماذا خلق منهما؟ خلق منهما أي بث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كذلك كثيرا. واضح؟ ونساء كثيرا كما في الوصف الأول، لأنه معطوف على الرجال. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد بينا لكم معنى التقوى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والمراد بالأرحام هنا الأقارب. واضح؟ من غير فرق إذا كان من ذي رحم أو من غير ذي رحم. واضح؟ الأقارب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، ورقيبا هنا بصيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وهي المراقب. واضح؟ أن الله سبحانه وتعالى عليكم مراقب، فهو رقيب سبحانه وتعالى. فلهذا إذا كان الله سبحانه وتعالى رقيبا عليك، كيف تستطيع أن تزل وتعصي هذا الرب الذي هو رقيب عليك سبحانه وتعالى؟ هذا مما يأباه العقل. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. انظروا إلى عظم خطبة الحاجة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكررها صلى الله عليه وسلم ما فيها من المعاني وما فيها من العبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وبينا لكم التقوى، وقولوا قولا سديدا، أي صوابا وحقا في كل شيء. واضح؟ وهو مأخوذ من تسديد السهم، كما أنك تسدد السهم في الرمي، كذلك سدد هذا القول بالصواب. فلا تتكلم إلا حق، ولا تقول إلا حق. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. متى؟ إذا قلتم هذا القول السديد واتقيتم الله سبحانه وتعالى. ما جزاؤكم؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. هو أن تقول الصواب والحق وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، فماذا جزاؤك؟ يصلح لكم أعمالكم. فإذا صلح أو صلح هذا العمل أصبح صواب، ما جزاؤه؟ ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أما من يطع الله ورسوله فهو الفائز، فهو المنتصر، فهو الذي يعيش في هذه السعادة. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك كما قال العلماء تعب شقاء في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله، وأعرض عما أتاه من الحق من كلام الله ورسوله. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كنت بصيرا في الدنيا، فلماذا أحشر أعمى؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. تعاميت، أبعدت، أنأت عن هذا الحق فنسيتها، فكذلك اليوم تنسى. كما نسيت هذه الآيات في الدنيا، نسيت كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك اليوم في الآخرة تنسى، فتظل أعمى كما أنت متخبط، لأنك قد تخبطت في الدنيا وأنأت عن البصر والبصيرة والحق. لأن هذا الدين بصر وبصيرة يدلك على الطريق المستقيم، فأنت أنأت وأبعدت عنه، فكذلك في الآخرة تبعد عن هذا النور. ثم قال: أما بعد. وكلمة أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها كما قال علماء النحو للفصل بين الكلام المتقدم وما سيأتي. واضح؟ يعني أما بعد، مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا وكذا. واضح؟ يعني الكلام الذي مضى ومهما يكن من شيء بعده فهو كذا وكذا وكذا وكذا، أي ما سيأتي. فكلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين الكلام المتقدم والكلام المتأخر. واضح؟ هذا معنى أما بعد. فإن أصدق الحديث، المزمار، الأغاني، كلام الشيطان، القيل والقال، الغيبة، كلا، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، الذي من تمعن فيه ونظر فيه وجد فيه الخير الكثير، ووجد فيه حل لمشاكل هذه الأمة قبل حل مشكلة الأفراد. من تمعن في كلام الله سبحانه وتعالى وجد فيه الحق ووجد فيه راحة النفس. لهذا كان السلف يكثر من كلام الله سبحانه وتعالى ومن القرآن، وكانوا يقوموا به الليل، بل آناء الليل وأطراف النهار، بل كانوا يرددوا ويحفظوا. وهذا مما تركه كثير من الناس وأعرضوا عنه. فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد، ليس هدي فلان وعلان، لأن النجاة، كل النجاة هي باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والضلال، كل الضلال والتعاسة، كل التعاسة لمن أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم أمرين، ما لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، وإنهما لم يتفرقا حتى يردا علي على الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن النجاة، كل النجاة باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك كثيرة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق من؟ يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع طريق غير طريق السلف الصالح، يتبع منهج غير منهج السلف الصالح، ما جزاؤه؟ نوله ما تولى، نوله ما تولى من هذا الطريق، ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأحاديث في ذلك كثيرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم يعلم حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من نجا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تشبيه بليغ. تمسكوا بهذه السنة باتباع سلف الأمة وعضوا، ما يكفيكم تتمسكوا مجرد تمسك، بل عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة. وكذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق هذه الأمة، أن اليهود افترقت على إحدى، أن النصارى، أن اليهود افترقت على 73 فرقة، على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة. وستفترق أمتي على كم يا رسول الله؟ على 73 فرقة. ما يقول أحد ليست المقصود، أو ليس المقصود بالأمة هنا أمة غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أمتي، أمة الإجابة. وستفترق أمتي على 73 فرقة، ما جزاؤها؟ كلها في النار إلا واحدة. كأن السائل يسأل يقول: من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة؟ قال: هي الجماعة. ما زال الإشكال قائم: من هي الجماعة؟ قال: التي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا قيد مهم، إذا أردت أن تنجو فعليك بأصحابه للاقتداء بسنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الأمة ستفترق، لا محال، ستفترق، ولكن أنت تريد النجاة، وكل يريد أن ينجو بنفسه من هذه النار، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. واضح؟ كما في الحديث الآخر. ثم قال المصنف، ثم قال: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور الإحداث في الدين. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكل محدثة بدعة، كل محدث بدعة. قال: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن رآها الناس حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكرر هذه الخطبة في مواعظه وفي دروسه، ويقول في كل مرة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ماذا يريد بذلك؟ يريد أن يؤصل في نفوس المؤمنين العموم، أن الكل هنا إنما هو على عمومه وشموله، لا كما قال بعضهم أنه هناك بدعة حسنة. من أين أتيتم بالبدعة الحسنة؟ قالوا: في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة. وهذا التقسيم تقسيم في غاية البعد عن الصواب، بل هو خطأ محض. واستدلوا لقولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قالوا: من سن؟ من ابتدع. من سن؟ من ابتدع. هذا التفسير من أبطل البواطل كما سنبين. واستدلوا بأثر عمر: نعم البدعة هي. من سن في الإسلام سنة حسنة، نقول: أولا، هل هذا الحديث فيه من أحدث من ابتدع؟ لا، هذا الحديث له أولا قصة قد وردت فيه، فكيف تستدل بأمر قد وردت القصة فيه من غير إحداث ولا ابتداع؟ وهو ما رواه ذاك الصحابي، قال: جاء قوم من مضر، قال عمتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتابي السيوف، فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجتابي النمار يحمل السيوف، فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفقر. وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بهذه الأمة، فتصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بكذا وتصدق رجل بكذا، فقام رجل فأسرع بعد أن حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، أسرع وأتى بمال عنده ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة ذلك تسارعوا في هذا العمل، وكل يأتي بما عنده، حتى أصبحت كومة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. أين البدعة؟ هذا الصحابي أتى ببدعة؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا سنة قد أميتت. من سن في الإسلام سنة قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم ثانيا نقول أن البدعة الحسنة التي تدعونها وتقولون أن هناك بدعة حسنة، العقل يحسن أم الشرع؟ فإن قالوا أن الشرع يحسن، قلنا: الحمد لله، رجعتم إلى قولنا وسلمتم بما نقول، إذن الشرع يحسن، إذن ليست هناك بدعة حسنة إلا ما حسنها الشرع. وإن قالوا العقل يحسن البدعة، نقول: وأنى لكم أن تتفق العقول، فإذا اختلفت عقولنا مع عقولكم إلى من نرجع؟ من أعقل هذه الأمة حتى نرجع إليه؟ سيقول الشرع. سنقول لهم: إذن وافقتمونا ورجعتم إلى أن الشرع هو الذي يحسن ويقبح من جهة الإيجاب والاستحباب، واضح؟ فهذا الحديث ليس فيه دليل إطلاقا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ الشمول والعموم. كذلك قول عمر: نعم البدعة هي، المقصود بها البدعة اللغوية وليس المقصود البدعة الشرعية، بدليل أن عمر إنما قال ذلك عندما أميتت سنة قيام رمضان، فلما قام عمر بهذه السنة وأحياها ومر على المسلمين وهم يصلون هذه الصلاة وقد اجتمعوا على إمام واحد بعد أن كانوا يصلوا متفرقين وفرادى، ماذا قال لهم عمر؟ نعم البدعة هي، يعني نعم هذا العمل الذي عملتموه، وليست فيه بدعة، إنما هي إحياء لسنة قد أميتت، فليس لهم دليل. وفي هذه المسألة تفصيل قد أجاد فيها غير واحد من أهل العلم، منهم الشاطبي وغيره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد. ذكرت في هذه الخطبة أو ذكر التوحيد وذكرت الأسماء والصفات وذكر غير ذلك. لماذا؟ لأنها جامعة مانعة، لأنها صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه من إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه، لأنه قد ذكر الوعيد، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون، واضح؟ فيذكرون من؟ قال: فيذكرون من عظمة الله، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، يعني يذكرون للناس هذا، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تلك الصحابية قالت: حفظت سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة من كثر ما يرددها صلى الله عليه وسلم. هنا جاء الأثر. قالت أم هشام بنت الحرث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر، مما يخطب بها على المنبر، أي يكررها صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة. يحرم أن يتكلم الرجل والإمام يخطب، يجب عليه أن ينصت حتى لو وجد أمامه منكر، لا يتكلم، يسكت، لأن الخطيب هو الذي ينكر هذا المنكر، أما أنت فتنصت لهذا الخطيب. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، ماذا حصل؟ والإمام يخطب، فقد لغوت، أي ألغيت هذه الجمعة، أي ألغيت أجرها، ومن لغى فلا جمعة له، واضح؟ ومن لغى فلا جمعة له، أي أضعت أجر هذه الجمعة بمجرد قولك أنصت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب فيه رد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، لأن قوله والإمام يخطب يخرج بها ما كان قبل الخطبة وما بعدها. بعضهم قال مجرد دخول الإمام يجب الإنصات ولو لم يتكلم، لو صعد المنبر خلاص يجب أن تنصت. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام يخطب، أما إذا كان الإمام ساكت لا يخطب، فهنا ليس الإنصات واجب، واضح؟ وليس الكلام بمحرم، إنما التحريم عندما يتكلم الإمام، ويجب الإنصات عند كلام الإمام، لأن الإنصات والإمام ساكت، إلى من تنصت؟ وإلى من تستمع؟ لا تستمع إلى أحد، فما فائدة الإنصات؟ إنما الإنصات إذا تكلم الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بماذا تدرك الجمعة؟ وهذه مسألة مهمة، كثير من الناس ما يدري ولا يعلم بماذا تدرك الجمعة. هل إذا دخل والإمام في التشهد أدرك الجمعة؟ هل إذا دخل والإمام في الركعة الثانية أدرك الجمعة؟ أو بماذا تدرك الجمعة؟ هل هي تختلف عن بقية الصلوات أم أنها كبقية الصلوات؟ واضح؟ يعني إذا دخل والإمام في التشهد هل يجلس التشهد ويصلي ركعتين أم أنه يصلي الظهر أربع واضح؟ هذا ما سيبينه المصنف. قال: صلاة الجمعة ركعتان في جماعة، فمن تخلف عن الجماعة، فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا صلى الظهر 4 ركعات. انتبه، صلاة الجمعة ركعتان، واضح ولا لا؟ يصليها المرء 2 ركعات. فمن تخلف عن الجماعة، ما حضر الجمعة مع الناس في المسجد، فمن تخلف عن الجماعة مما لا تجب عليهم الجماعة، كما بينا لكم في بداية الجمعة أن هناك أقوام لا تجب عليهم الجمعة ممن لا تجب عليهم الجمعة، أو كان معذورا لمرض أو لغيره، وهو الجمعة كانت واجبة عليه لكن تخلف لمانع، صلى الظهر 4 ركعات، هذا لا خلاف فيه، واضح. ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة. إذن لابد أن تدرك ركعة، وأقل من ركعة تصلي الظهر 4، واضح؟ إذا أدركت مع الإمام ركعة كاملة من الركوع، لأن الركوع أو الركعة تدرك بالركوع، فمتى أدركت الإمام في الركعة الثانية ودخلت معه أدركت الجمعة. لكن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وأنت في الركعة الثانية ثم دخلت معه أو أدركته في التشهد، عليك أن تصلي 4 ركعات، واضح؟ ما الدليل؟ قال: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة. مفهومه: من لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة، هذا مفهوم مخالفة. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة، هذا منطوق. مفهومه: من لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فلم يدرك الصلاة، واضح؟ وقلت: وثبت عن ابن مسعود، أنه قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى. هذا من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي 4، واضح؟ من فاتته الركعتان، إذن إذا فاتته الركعتان كم يصلي؟ 4 ركعات، هذا قول بن مسعود. قال: فليصلي 4، رواه الطبراني وسنده صحيح كما في إرواء الغليل في المجلد 3 في 82. وعن ابن عمر قال: إذا أدركت من الجمعة ركعة، هذا قول ابن عمر، أخرى وإن أدركتم جلوسا، وإن أدركتهم جلوسا أي أنت الداخل، إن أدركتهم جلوسا فصلي